الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل الدروس التي في كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث ابتدأنا بكتاب الحيض ولعلنا نكمل ذلك. فتفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في المستحاضة، وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول. فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة: ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، ثم توضأت وصلت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، تحشي به المكان. قالت: إنه أشد من ذلك. فقال: تلجمي. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. رواه أبو داود. فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء، لأنه حدث أمكن التحرز عنه. وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها، لما روت عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت، فتبطل به طهارتها، وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى، لما روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم. وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله كما في التيمم. وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه، لأنه لا يمكن الصلاة فيه وإن لم تكن به عادة، أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء. وإن كانت في الصلاة بطلت، لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله. وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك، إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله، فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما. فصل. قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة، لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلله بكونه أذى. وإن
أهل العلم شكك في مثل هذا، ورأى أن الصحابيات اللاتي أصبن بالاستحاضة لم يؤمر أزواجهن باجتنابهن، وإذا كانت لا تترك الصلاة فهكذا في أمر الدماء. نعم.
وإن خاف على نفسه العنت أبيح الوطأ، لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد روايتين، إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة.
إذا منشأ الخلاف في هذا هل يعمل بالقياس أو أننا نعمل بعدم ورود النص في هذا؟
فصل. ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، رواه أبو داود. وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح، وكذلك فافعلي إن قويت على ذلك، وهو أعجب الأمرين إلي، وهو حديث صحيح. وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا. باب النفاس، وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فإن خرج
احتبس.
أحسن الله. لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس، لأن سبب خروجه الولادة. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيض، لأن الحامل لا تحيض. وأكثر النفاس 40 يوما، لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما و40 ليلة، رواه أبو داود. وليس لأقله حد، فأي وقت رأت الطهر فهي طاهر، تغتسل وتصلي. ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40، فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين، فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه.
ما شاء الخلاف هنا، هل يشترط في دم النفاس اتصاله؟ وبالتالي إذا انقطع فإن ما بعده لا يعد نفاسا، أو أن دم النفاس لا يشترط فيه الاتصال بل يكفي وقوعه في 40؟
لأن الصوم واجب بيقين، فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين، فلا يسقط بفعل مشكوك فيه. ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه، وما زاد على 40 فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفساء. إذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض، وإلا فلا. فصل. إذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا وآخره منه. فإذا أكملت 40 من ولادة الأول انقضت مدتها، لأنه نفاس واحد لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على 40. وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني، لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمع اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة.
ما شاء هذا، هل النفاس يتداخل كما تتداخل الأحكام التي من جنس واحد ولها مقصود واحد، أو أنه لا يوجد تداخل ولكل نفاسه، لكل ولد نفاسه؟ نعم،
هذا فيما لو يعني خرج
بينهما مدة
طويلة. باب أحكام النجاسات. بول الآدمي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستتر من بوله، متفق عليه. والغائط مثله.
إنك استبرئ ولا يستتر؟
لا يستتر،
لا يستبرئ. إذا قال لا يستتر من بوله، يعني يراد بالبول هنا قضاء إنزال الماء، أما إذا قال لا يستبرئ من بوله فالمراد به الماء الخارج.
والغائط مثله، والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، وحكمه حكم البول لأنه في معناه. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي: اغسل ذكرك، ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني.
هنا تردد المذي بين البول وبين المني، ولذلك وقع التردد في أيهما يلحق. وهناك رواية ثالثة أن نجاسة نجاسة مخففة يكفي فيها النضح.
وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول حيوان غير مأكول أشبه بول الآدمي. إلا بول ما لا نفس له سائلة إلا بول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد. وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. وعنه أنه كالدم لأنه رجيع. والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح. وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده، وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوارها، متفق عليه.
من شاء الخلاف هنا، هل المعول عليه العموم في ذكر نجاسة البول، أو أنه يمكن تخصيص ذلك العموم بهذه الأحاديث التي ذكر المؤلف؟
ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، لأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي. وفي
هنا منشأ الخلاف هو حديث عائشة، هل يدل على النجاسة أو يدل على الطهارة؟
وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما نجسة لأنه بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحترمون، وهو يصيب رطوبة الفرج.
من شاء الخلاف هنا، هل هذه الرطوبة خارجة من الفرج، أو هذه الرطوبة خارجة من جزء من البدن خارج الفرج؟
والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه، في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لأنه في معناه. كذا الجملة هي.
نعم، في كل حيوان غير الآدمي ومنيه يعتبر في حكم بوله، حكم بول الآدمي الطهارة، يعني يقاس ما يتعلق به في البول في الطهارة والنجاسة. يعني عندنا بول، هل يعتبر البول طاهرا أو نجسا؟ يقول ننظر إلى ما يتعلق بذلك الحيوان طهارة ونجاسة.
والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض، رواه مسلم. وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء، والأول أصح، والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بطن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. فصل. والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة، إلا دم السمك فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة مباحة. وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان، إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثاني طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح.
ما شاء الخلاف هنا، هل المعول عليه أنه دم فتشمله نصوص الدم، أو أن المعول عليه أن هذا شيء يسير وبالتالي لا عبرة بالنادر؟
والثاني طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. والعلقة نجسة لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبه المني. والقيح نجس لأنه
هنا العلاقة ترددت بين كونها دما وبين كونها منيا، فوقع الخلاف فيها. نعم.
والقيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد، والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما. وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه. فصل: والخمر نجس، لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. والنبيذ مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأنه شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، فإن انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت، لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها فوجب أن تطهر، كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. وإن خللت لم تطهر، لما روي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: أهرقها. قال: أفلا أخللها؟ قال: لا، رواه أحمد. ولو جاز التخليل لم ينه عنه، ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم، كما لو تخللت، ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة، فلو أحرقت فصارت رمادا، أو تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر، لأن نجاستها لعينها، بخلاف الخمر، فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. ودخان النجاسة وبخارها نجس، فإن اجتمع منه شيء أو لاقى جسما صقيلا فصار ماء فهو نجس. وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت صفته فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز منه. فصل: ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض، أنه يجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب، سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، متفق عليه، ولمسلم: أولاهن بالتراب، وعنه: يغسله سبعا وواحدة بالتراب، لما روي عن النبي
يعني ثامنة.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، رواه مسلم. والأولى أصح، لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه، والأولى جعل التراب في الأولى للخبر، وليكون الماء بعده فينظفه، وحيث جعله جاز، لقوله في اللفظ الآخر،
يعني في أي غسلة حيث جعل التراب.
نعم.
نعم.
لقوله في اللفظ الآخر: وعفروه الثامنة بالتراب، فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة.
منشأ هذا هو أن ذكر التراب مطلق في أي غسلة، ثم جاءت روايات فيها تقييد له، وهذه الروايات مختلفة، بعضها في أولاهن، وبعضها إحداهن، وبعضها أخراهن، فمتى كان المطلق قد قيد بقيود مختلفة فإنه لا يقيد بتلك القيود ويبقى على إطلاقه. نعم.
وإن جعل مكان التراب جامدا آخر كالإشنان ففيه ثلاثة أوجه، أحدها يجزئه لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف، والثاني لا يجزئه لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، الثالث يجزئه إن عدم التراب وإن أو كان مفسدا للموصول للحاجة وإلا فلا، وإن جعل مكانه.
والمنشأ هذا هو هل الغسل بالتراب معقول؟ بالتالي نعمل فيه بمفهوم الموافقة، أو هو غير معقول وبالتالي لا نلحق به غيره. نعم.
وإن جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزه لأنه أمر بالتراب
أمر
لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة أو للتعبد، ولا يحصل بالماء وحده، وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثة. وإن ولغ في الإناء كلاب أو وقعت فيه نجاسة أخرى لم تغير حكمه، لأن الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة، كما لو ولغ الكلب فيه مرات، وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات من
أصلاً.
ماء الغسلات ففيه وجهان، أحدهما يغسل سبعا، إحداهن بالتراب لأنها نجاسة كلب، والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات، لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد، كذلك هذا. فصل. والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
يذهب
فيذهب عينها ولونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه. ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي، ولأنه محل النجس أشبه الثوب، وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم يطهر، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى أثره، فإذا غسل طهر ظاهره وبقي باطنه نجسا، ولو حمله مصل لم تصح صلاته، وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس. فصل. إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاثة روايات، إحداهن يجزئ دلكه بالأرض، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وفي لفظ: إذا وطئ بنعله، رواه أبو داود، لأنه محل تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء، والثاني يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره، والثالثة يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما ويجزئ دلكه من غيرهما. فإن قلنا يجز
فمنشأ الخلاف هنا هو الاختلاف في عمل الناس في عهد النبوة. نعم.
فإن قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان، أحدهما يطهر، اختاره ابن حامد للخبر، والثاني لا يطهر لأنه محل النجس فلم يطهره المسح كغيره. وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان أيضا، أحدهما يطهر، قال أحمد: في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة لا يطهران دليل على أن غيرهما يطهر، والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس. فصل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه، لما روت أم قيس وإن لم يزل عنه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه أحمد في المسند. رواه أحمد: فإن أكل الطعام وتغذيا به غسل بولهما، لأن الرخصة وردت في من لم يطعم، فبقي من عداه على الأصل. وفي المذي روايتان، إحداهما يجزئ نضحه، لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. والثاني يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول.
فمنشأ الخلاف هنا، هل المذي ملحق بالبول أو لا؟ وكذلك من منشأ الخلاف، هل تنقسم النجاسات إلى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة أو لا تنقسم؟
فصل. وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال ففيه روايتان، إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد، قياسا على نجاسة الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم: اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وروى ابن عمر قال: كان غسل الثوب من النجاسة سبع كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة. رواه أبو داود. والثانية يجب فيها العدد، وفي قدره روايتان، إحداهما سبع، لأنها نجاسة في غير الأرض فأشبهت نجاسة الكلب، وفي اشتراط التراب وجهان. والثانية ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أمر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة، ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها. فإن قلنا
الخلاف في هذا، هل يبقى النص الطالب للغسل على إطلاقه أو يقيد بما ورد من أقوال الصحابة أو القياس؟
فإن قلنا بالعدد، لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسله حتى يعصره، وعصر كل شيء بحسبه. فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. فصل. وإذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته عفي عنه، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء يكفيك ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعناه. فصل. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حبة وبثرة، فألحق نادره بغالبه. وقد روي عن جماعة من الصحابة: الصلاة مع الدم، ولم يعرف لهم مخالف. وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء، وقد ذكر في موضعه. والقيح والصديد كالدم، لأنه مستحيل منه. وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان، إحداهما أنه كالدم لأنه مستحيل منه،
يعني يعفى عن يسيره،
والثاني لا يعفى عنه لأنه يمكن التحرز منه. وفي المذي وريق،
هذا كله تخريج في المني، تخريج على الرواية المرجوحة. وفي المذي
وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم. والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها. وفي النبيذ روايتان،
إذن منشأ الخلاف في هذا، هل الحكم مبني على إدراك المعنى أو أن الحكم مبني على موطن النص؟
وفي النبيذ روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه، والثاني لا يعفى عنه لأن التحرز عنه ممكن، وما عدا هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه ما أدركه الطرف منها وما لم يدركه، لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير ولا حرمك الله الأجر والثواب، وفقكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.